بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، مقايسة قياس الخلف والعكس. العكس مر علينا، خلينا نقرأ المتن ثم نعود إلى قياس العكس. قال: والخلف يفارق العكس، يعني يختلف في صورته عن العكس، لأن العكس دائما يورد بعد قياس مستقيم، والخلف قد يورد ابتداء. فقياس الخلف لا يعتمد على قياس سابق، بخلاف قياس العكس. قياس العكس يأتي ويبطل قياسا سبقه، يبطل إحدى مقدمته. أرجع إلى البند حسب هذا الكتاب، إلى البند 258. نعم، لا استغفر الله، بند 256 قياس العكس، إلى كلام العلامة الحلي أوضح. أقول: هذا أحد أنواع لواحق القياس المسمى بقياس العكس، وهو عبارة، هذا المحور الدلالي، عبارة عن إبطال إحدى مقدمات قياس المستدل. يعني عندك أنت مستدل عنده قياس، إذن سابقه قياس، نعم، فهو يعتمد على قياس سابق بخلاف قياس الخلف. قياس الخلف قياس ابتدائي، ما عنده قياس آخر سابق عليه، لا ينظر إلى قياس سابق. قياس العكس لا، يجب أن يكون هناك قياس، يعني في قياس صورة كبرى نتيجة، ويأتي ويبطل إحدى المقدمات. نعم، وهو عبارة عن إبطال إحدى مقدمات قياس المستدل بقياس مركب من نقيض النتيجة، يعني يأتي بنقيض النتيجة ثم أو ضد النتيجة مع المقدمة الأخرى. نعم، ويعطي مثال العلامة الحلي: إذا كان قياس المستدل كل جيم باء وكل باء ألف. هنا الشكل الأول، النتيجة ما هي؟ كل جيم ألف، باء يختفي، كل جيم ألف، واضحة جدا. فيقول العاكس، يعني من يريد أن يبطل إحدى مقدمات هذا القياس، فيقول العاكس في تكذيب الصورة، يعني يريد يبطل الصورة، إنه يصدق ليس كل جيم ألف. نعم، هذا النتيجة، النتيجة ما هي؟ كل جيم ألف، لأن باء يختفي، هو يبني على نقيض النتيجة، ليس كل جيم ألف. كل جيم ألف في مربع أبيلي تقع فوق على اليمين، موجبة كلية، ناقضها سالبة جزئية، هاي سالبة جزئية. ليس كل جيم ألف، يعني بعض جيم ليس ألف. ثم يأتي بالمقدمة الأخرى، المقدمة الأخرى ما هي؟ يعني لو يريد يبطل الصغرى فيأتي بالكبرى، وكل باء ألف. انظر، يأتي قياس من الشكل الثاني، يعني ينقض وينقض بالشكل الثاني، لأن الشكل الثاني دائما ينتج سالبة، ينتج ليس كل جيم باء، لأن ألف حد أوسط يختفي، ليس كل جيم باء، وهو المستدل قال كل جيم باء. نعم، وهو يقابل الصغرى تقابل النقيض. ثم يأتي بمثال للضد، هنا لا يهمنا. إذن نفهم المسألة، والخلف يعني قياس الخلف يفارق العكس، لأن العكس دائما يورد بعد قياس مستقيم. في قياس تشكل من صغرى كبرى نتيجة، فيريد يبطل الصغرى أو الكبرى، ماذا يفعل؟ يأتي بنقيض النتيجة يضمها إلى الكبرى، يبطل الصغرى. أو يأتي بنقيض النتيجة يضمها إلى الصغرى يبطل الكبرى. إذن في قياس سابق، لا يمكن أن يتعين قياس العكس إلا إذا كان هناك قياس سابق. أما قياس الخلف لا، ما عنده قياس سابق، مبادرة جديدة. نعم، ولهذا يقول والخلف قد يورد ابتداء، ورده إلى المستقيم بقياس معكوس. ردوا هنا ها ترجع المفروض إلى الأقرب، يعني الخلف، ورد الخلف يعني قياس الخلف إلى المستقيم بقياس معكوس. نعم، ما هو قياس معكوس؟ يؤخذ نقيض المحال فيه، نقيض المحال فيه يعني هذه النتيجة التي أنتجها قياس الخلف وهو المحال، حتى نبطل ما يدعيه الخصم، المحال الناتج من اللاسين الذي يدعيها الخصم، نأتي إلى هذا المحال، يؤخذ نقيض المحال، نقيض المحال رفع المحال، لنفرض هذا المحال صاد، ناقضه لا صاد في، ويضم إلى الموضوع، الموضوع يعني تلك المقدمة التي سلمناها أو صادقة، لينتج المطلوب بعينه، ينتج المطلوب بعينه، يعني ينتج ماذا؟ ينتج السين المدعى الصحيح. أقول إن قياس الخلف وقياس العكس اشترك في أن كل واحد منهما يؤخذ فيه مقابل المطلوب، مقابل المطلوب يعني نبني على نقيض المدعى. إذا بنينا على نقيض المدعى وضميناه إلى قضية صادقة ووصلنا إلى المحال، نقيض المدعى باطل المدعى صحيح. نعم، ويجعل مقدمة قياس، نعم، إلا أنهما يفترقان. إذن القياس العكس يبني على النقيض، وقياس الخلف يبني على النقيض، هنا حيثية اشتراك. إلا أنهما يفترقان بأن العكس يعني قياس العكس دائما يورد بعد قياس المستقيم. لماذا؟ لأنه يريد يبطل صغرى أو كبرى لقياس سابق. نعم، يعني ناظر إلى قياس سابق، قياس الخلف لا، لأنه أبطل إحدى مقدمات القياس، تعليل لأنه ناظر إلى قياس سابق. والخلف قد يورث ابتداء من غير سابقية قياس مستقيم. نعم، واضحة جدا. وبأن الخلف إنما يورث فيه مقابل المطلوب بالنقيض، والعكس يجوز أن يورث فيه مقابل المطلوب بالضدية، هذا كذلك فارق. الخلف يبني على النقيض فقط، أما قياس العكس يبني على النقيض ويبني على الضدية. واعلم أن القياس المستقيم قد يرد إلى الخلف كما ذكرنا، والخلف قد يرد إلى المستقيم بقياس معكوس، يؤخذ نقيض المحال. نقيض المحال هو الناتج من مدعى الخصم، صاد مثلا نبني على لا صاد، نعم، بقياس معكوس يؤخذ نقيض المحال فيه، ويضم إلى المقدمة الصادقة الموضوع التي اتفقنا عليها، لينتج المطلوب بعينه. كما نأخذ ليس كل جيمبا، الذي هو نقيض كل جيمبا، نعم، الذي كان محالا في الخلف، كل جيمبا محال في الخلف، صحيح هو ليس كل جيمبا، ونضمه هذا كل جيم نضمه إلى المقدمة الصادقة الموضوعة في الخلف، أعني كل جيم ب، كل جيم ب وكل يعني كل ألف ب. إذن عندنا كل جيم ب وكل ألف ب، نعم، لينتج على الاستقامة من رابع الثاني، من رابع الثاني يعني من الضرب الرابع من الشكل الثاني. نعم، ليس كل جيم ألف الثاني لينتج على الاستقامة من رابع الثاني يعني الضرب الثاني، نعم، لماذا؟ القياس من الشكل الثاني دائما قضية سالبة. نعم، كل جيم باء وكل ألف باء. نعم، لا يجب أن نأخذ ليس كل جيم باء حتى تأتي القياس من الشكل الثاني. نعم، خلينا نعيد. واعلم أن القياس المستقيم قد يرد إلى الخلف كما ذكرنا، هذا لا يهمنا، والخلف قد يرد إلى المستقيم بقياس معكوس. ما هي القياس المعكوس؟ يؤخذ نقيض المحال. تخيل وصلنا إلى صاد، هذا المحال الذي ينبئ عن بطلان مدعى لا سين، فيثبت سين. صاد نبني على صاد. نعم، يؤخذ نقيض المحال فيه ويضم إلى المقدمة الصادقة الموضوعة التي سلمنا عليها لينتج المطلوب بعينه. كما نأخذ ليس كل جيم باء الذي هو نقيض كل جيم باء. صحيح، كل جيم باء هذا الصاد الباطل، نقيضه ليس كل جيم باء. الذي كان محال في الخلف، الذي كان محالا في الخلف يعني صاد المحال الذي أنتجناه من قياس الخلف، ونضمه، نضم من؟ ليس كل جيم باء، خلاص هذا كل جيم باء انساه، نضم ليس كل جيم باء، ونضمه يعني نأخذ هذا النقيض ونضمه إلى المقدمة الموضوعة في الخلف، أعني كل ألف باء، فيأتي القياس هكذا، ليس كل جيم باء وكل ألف باء، قياس من الشكل الثاني من الضرب الرابع. الحد الأوسط باء محمول في المقدمتين يعني الشكل الثاني، الضرب الرابع يختفي باء، ماذا تأتي النتيجة؟ سالبة قطعا، لأن الحد، لأن الشكل الثاني دائما ينتج سالبة، ليس كل جيم أليف الذي هو المطلوب. تفنن أنت فقط بتمارين تستطيع أن ترجع القياس الخلف إلى القياس المستقيم. انتهى بحث الخلف، وهو مهم جدا في حياتنا العلمية خصوصا في الرياضيات وفي الاستدلالات مع الخصوم، لأنه دائما يبني على النقيض، ثم هذا النقيض يطعمه بمقدمة صادقة يسلمها الخصم، ينتج الكارثة، ينتج المحال، فينبئ الأمر عن ماذا؟ عن أن ما يدعي هو من لا سين كاذبون، سين مدعي وصادق. نعم، الاستقراء جاء من كلمة قرية، الإنسان يبحث عن شيء منتقل من قرية إلى قرية، فالاستقراء كذلك، بعدما يعاين جزئيات متعددة يصل إلى القانون الكلي. كيف يصل القانون الكلي؟ بقياسين، قياس كبرى هو مبدأ الهوية. ما معنى ثبات الطبائع في دار الوجود؟ ثبات الطبائع وتناغم نظام الوجود، لا يمكن أن يتناغم نظام الوجود إلا إذا ثبتت الطبائع. نعم، والطبيعة إذا كانت متناغمة مع دار الوجود دائما تبرز أثارها بنحو الثبات. نعم، قال والاستقراء وهو حكم، هذا محور دلالي، حكم على كل لكون هذا الكل ثابتا في جزئيات ذلك الكل. ليس هذا فقط، ليس لأنك أنت تعاين الأجزاء فقط، لا، تعاين الأجزاء ثم يأتي هذا القانون الكلي في الخفاء. ما هو؟ أن الطبيعة في نظام التناغم دائما تولد الأثار هي. نعم، كالحكم على الحيوان بتحرك الفك الأسفل حالة المضغ لكون الأسنان والفرس وسائر جزئياته المشاهدة كذلك. نعم، فإن كانت الجزئيات منحصرة كانت تاما، هذا الاستقراء التام، وهذا تحصيل للحاصل لا يستخدم في العلوم، وصار قياسا مقسما، وإلا يعني إذا لم يكن منحصرا فربما انتقض الحكم بشيء بتمثال التمساح. التمساح نعم لا يحرك فكه الأسفل وهو يشبه القياس. لا يشبه القياس. هنا هو قياس فقط. هنا اكتب أنت في الورقة أو على الكتاب كما تشاء، اكتب ملحوظة قياس. القياس إما استنباط أو استقراء أو تمثيل. القياس له أقسام ثلاثة: الاستنباط والاستقراء والتمثيل. كل أقيسة يعني كلها فيها كبرى. هنا مقصوده يشبه القياس يعني الاستنباط. هذا الاستنباط يطلق عليه في عرف المنطقين القياس، فيقول الاستقراء يشبه القياس يعني الاستقراء ليس بقياس. لا، قياس ليس بقياس استنباطي، لأن القياس الاستنباطي تنتقل من الكل إلى الجزئي. لا، قياس وهو يشبه القياس، يكتب تحت القياس الاستنباطي. بحث القياس الاستقرائي من أروع البحوث في الحقل المنطقي إلى يومنا الآن. الدراسات تنتشر لتبيين هذا الاستقراء وهذا القياس. وهو يشبه القياس لأن تلك الجزئيات تنوب مناب الأوساط. نعم، الأوساط مع كبرى كلية وهو تناغم نظام الطبيعة. يعني الله تعالى لما جعل هذه الطبائع احترمها، لما يحترمها لأنه حكمته. نعم، إلا إذا تدخلت الولاية الإلهية في دائرة الإعجاز قوة أخرى، وإلا الطبائع تبقى تؤثر. النار في إبراهيم تحرق، ضع يدك أنت تحرق. قوة خارجية، قوة غيبية هناك في مقابل قوة النار. النار موجودة قوتها، لو رمي فين هندي مع إبراهيم لاحترق. نعم، لأن إبراهيم قدسي، قوة قدسية في مقابل قوة النارية. ليس النار لا تؤثر، تؤثر قوتها في مقابل قوة كبيرة إلهية كبيرة. نعم، أقول هنا العلماء الحلي يشرح وما يركزون كثير على الاستقراء، مع أنه من روائع الابتكار الإنساني. في برهان الشفاء هناك شيخ الرئيس فصل في نعم، أقول الاستدلال إما بالعام على الخاص وهو القياس. انظر، إذن القياس في ذهنه الشريف هو القياس الاستنباطي، مع أن القياس الاستنباطي أحد مصادق القياس. قياس إما استنباط استقراء أو تمثيل، هو عنده في ذهنه القياس والاستنباط. لماذا؟ لأنه قال الاستدلال إما بالعام من الخاص يعني من الكل إلى الجزئي، وهو القياس كتب الاستنباطي. وقد تقدم بيانه وأحكامه مستوفي، وهو المفيد للعلم المستعمل في البراهين الحقيقية. يفيد العلم بشرط أن تكون المعطيات العلمية كذلك تامة. وأما بالعكس وهو الاستقراء. الاستقراء يعني تنتقل من الخاص إلى العام مع هذا القانون، مع هذه القاعدة التي أنا بينتها، أو بأحد المتساويين على الآخر وهو التمثيل. فالاستقراء وهو الحكم على الكل بما وجد في جزئياته، هذا هو محور دلالي. لكن هذه العبارة ناقصة، ليس بما هو موجود في جزئياته، هذا لا يكفي. هذا استقراء أصلا لا يفيد العلم. يعني أنت تجد الطبيعة المائية في ظروف باردة، 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 في ظروف باردة. لا يمكن لك أن تقول كل ماء في هذه الظروف بارد، أبدا لا يمكن. محض معاينة الجزئيات لا يعطي القانون الكلي، إلا إذا جئت بالقاعدة الكلية أن الطبيعة متناغمة في نظام الوجود، فكلما تحققت الظروف طبيعة تولد الأثار. هذه القاعدة الكلية هي التي جعلتك تفتي تقول الماء في الشروط الخاصة يكون باردا، وهذا يقيني 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 يقيني. كل العلوم بنيت على الاستقراء. فالاستقراء وهو الحكم على الكل بما وجد في جزئيته كمل المحور الدلالي مع تطعيم هذه المعاينة في الجزئيات مع هذه القاعدة الكلية، أن طبيعة تناغم الوجود في قوانينه وفي علاقاته التي تحكم الطبائع. فإن ذكرت الجزئيات بأجمعها فهو القياس المقسم، هذا الاستقراء التام، وهذا لا يفيد علما جديدا، تحصيل للحاصل، ويفيد اليقين ويستعمل في البراهين. نعم، يستعمل في البراهين كصورة ممكن، كقولنا كل شكل إما كري وإما مضلع، يعني دائرة بين النفي والإثبات، وكل كري وكل مضلع متناهي وهو استقراء تام من باب تحصيل الحاصل. إذا لم يكن من باب تحصيل الحاصل، نعم يفيد اليقين، هنا محصور. المشكلة ليس في الاستقراء التام، المشكلة في الاستقراء النقص. وإن أخل ببعض الجزئيات فهو الاستقراء النقص، ويفيد الظن، يفيد الظن بدون القاعدة الكلية، بالقاعدة الكلية، بالقانون الكلي يفيد اليقين، ويستعمل في الأقيسة الجدلية كقولنا كل حيوان إما إنسان أو حمار أو فرس أو طائر، وكلها تحرك فكها الأسفل عند الماض. نعم، وإنما لم يفد اليقين لجواز أن يكون الجزء المتروك بخلاف ما ذكر من الجزئيات كالتمساح في مثالنا. إذن مقاربة الإعلام الحلي فقط معاينة الجزئيات، معاينة الجزئيات، ولا واحد يقول تفيد اليقين. يعني أنا عاينت كل الجزئيات وجدت أنها تحرك الفك الأسفل فقط، هذا لا يعطيني المبرر للحكم. يجب أن نكتشف طبيعة الحيوان هكذا، طبيعة الحيوان في تناغم الوجود الخلقي. إذا اكتشفت هذا بعد التمساح لا ينقضني، حتى التمساح يحرك فكه الأسفل. لماذا؟ الطبيعة، تناغم الطبيعة، والطبيعة لا تخترق نظام الوجود. نعم، ولا تضاد نظام الوجود. إذن هذه المعاينة بدون تطعيم هذه القاعدة، تطعيمها بهذه القاعدة، نعم لا يفيد اليقين. فأنت عاينت فقط الحيوانات ولم تكتشف أن هذا التحرك، تحرك الفك التحتاني السفلاني، ناتج من طبيعة الحيوان. لا 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 لا، نعم، ناتج من بنية خاصة، ولهذا التمساح يتمرد. وإن لم يفد اليقين لجواز أن يكون الجزء المتروك بخلاف ما ذكر من الجزئيات كالتمساح في مثالنا، هذا ليس استقراء بالمعنى العلمي، هذا معاينة الجزئيات فقط. وهذا الاستقراء شبيه بالقياس، القياس الاستنباطي، لأن الجزئيات المذكورة تنوب مناب الحد الأوسط، لأن استدلنا بثبوت الحكم فيها على ثبوته في كلها. هنا انظر، في ثبوتها على كلها، إذا بنينا هذه على الثبوت الكلي، على القانون التناغم، يعني الطبيعة متناغمة في دار الوجود، وبالتالي أثارها تكون واحدة في كل الطبائع، فيكون يقينيا. أما إذا قفزنا إلى هذه الكلية بمعاينة الصرفة فلا يكون يقينيا. فالجزئيات وسط في الاستقراء، والكل وسط في القياس. نعم، لا، حتى في القياس الاستنباطي، حتى في الاستقراء الكل وسط، وهي القاعدة الكلية التي بيّنتها لكم، وأن الطبائع نظام الوجود طبائعه ثابتة، مبدأ الهوية طبائع ثابتة في نظام الوجود. فالله تعالى لا يلعب بالطبائع، نيوم طبيعة يعطيها في شروط ما البرودة، ثم في شروط نفسها يرفع لها البرودة، اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين، ضرب للهوية المائية. إذن الهوية المائية كلما عاشت هذه الظروف فهي باردة، كلما عاشت ظروف أخرى فهي حارة، وهكذا كلما عاشت ظروف خاصة فهي جليد. قوانين هذه ثابتة كلية ويقينية، الماء في مناخ يصير الماء جليد، قانون كلي. أينما تكون هذه الشروط الطبيعة تعطي أثرها، ماذا؟ يصير الماء جليدا وهكذا. قال يفيد اليقين. نعم التمثيل يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.